بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث يعد قاعدة كلية جامعة من قواعد الشريعة، بل هو من جمال هذه الشريعة وكمالها وحسنها وبهائها وعظمة هذا الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، خبر بمعنى النهي، أي نهي عن الإضرار والمضارة، سواء فعل الإنسان ذلك متعمدا يريد بذلك الإضرار، أو فعله لا يريد به الإضرار ووقع. ولهذا لأهل العلم كما سيأتي أقوال في معنى لا ضرر ولا ضرار، لكن من أوضح ذلك أن الضرر هو الذي يفعله الإنسان ولم يقصد أصلا به أن يضر الآخرين، فإذا حصل بفعله الضرر فالضرر مرفوع، يرفع الضرر. والضرار هو الذي يفعله الإنسان عن قصد الإضرار بصاحبه أو بجاره. ومثل أهل العلم لذلك بأنه لو أن إنسانا مع جاره عنده حديقة ملاصقة لبيت جاره، وأخذ يسقي الحديقة، ثم صار الماء يدخل على بيت الجار ويؤذيه وهو لم يقصد ذلك، فطالما أن الأمر وصل إلى حد الضرر بالجار فيجب رفع الضرر، فهذا يتناوله قوله لا ضرر. والضرار أن يتقصد المضرة لجاره، مثل أن يطلق الماء عمدا في فتحة من الفتحات فيدخل على بيت الجار، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس من إيذاء لجيرانهم بالأصوات العالية المزعجة، فهذا إضرار. والشريعة جاءت برفع ذلك كله بقوله لا ضرر ولا ضرار، سواء كان الإنسان قاصدا لذلك أو حصل الضرر بدون قصد. قال ابن رجب رحمه الله: اختلفوا هل بين اللفظين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، والثاني المنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. انتهى كلامه رحمه الله. والشاهد أنه لا ضرر ولا ضرار، أي بغير حق. وأشار رحمه الله أنه يدخل تحت ذلك نوعان: النوع الأول أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرار، إيذاء الآخرين والحاق المضرة بهم، والثاني أن يكون له غرض صحيح من منفعة أو مصلحة ويترتب عليها مضرة بالآخرين. فسواء هذا أو ذاك فالحديث يتناول ذلك. فالضرر يرفع سواء كان حصل من شخص لا يترتب على فعله مصلحة له وإنما أراد المضرة فقط، أو حصل من شخص يترتب على فعله لهذا الأمر المضر بالآخرين منفعة له، فكل منهما لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث من الدلائل على كمال هذه الشريعة وحسنها، وهذه قاعدة عظيمة نافعة إذا حققها المسلم أو حققتها المجتمعات المسلمة صلحت أحوال الناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأساس يبنى عليه كثير من أمور القضاء وحل الإشكالات والدعاوى التي تقوم بين الناس وتقع بين المتخاصمين، فهو يعتبر أصلا عظيما وجامعا يرجع إليه في كثير من الخصومات، ويحل به كثير من المنازعات التي تقع بين المتخاصمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاواهم، فيه أنه لو كان كل إنسان ادعى على شيء بأنه له وأعطي بمجرد دعواه لترتب على ذلك فساد عريض. فلو كان الأمر بهذه الصفة أصبح كل إنسان ذمته ضعيفة وإيمانه ضعيف، إن رأى شيئا قال هذا لي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لفشى هذا الأمر بين الناس من أصحاب الدمم الضعيفة فيدعون أموال الآخرين ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، أي الذي يدعي أن شيئا له مما يمتلكه غيره عليه أن يأتي بالبينة، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قراء أو غيرهما مما يدل على أن هذا له. واليمين على من أنكر، المقصود بمن أنكر أي المدعى عليه، فالمدعى عليه يطالب باليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين وامتنع قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. فالحديث يعد قاعدة عظيمة وأصلا عظيما يرجع إليه في القضاء والأحكام وفض الخصومات. وكما يفيد في فض الإشكالات والخصومات المتعلقة بأمور الدنيا، فإنه كذلك يمكن أن يستفاد منه ضابط وفائدة فيما يتعلق بثواب الآخرة والدعاوى التي تدعى فيما يتعلق بالآخرة، فيقال فيها البينة على المدعي. مثلا من ادعى محبة الله أو ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد الدعوة لا تكفي، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. فإذا ادعى أنه يحب الله أو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحب الدين الإسلامي فليقم من نفسه على ذلك بينة تدل على صدق دعواه، والبينة مقررة في القرآن. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهذا أعظم من الأول. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث يعد قاعدة كلية جامعة من قواعد الشريعة، بل هو من جمال هذه الشريعة وكمالها وحسنها وبهائها وعظمة هذا الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، خبر بمعنى النهي، أي نهي عن الإضرار والمضارة، سواء فعل الإنسان ذلك متعمدا يريد بذلك الإضرار، أو فعله لا يريد به الإضرار ووقع. ولهذا لأهل العلم كما سيأتي أقوال في معنى لا ضرر ولا ضرار، لكن من أوضح ذلك أن الضرر هو الذي يفعله الإنسان ولم يقصد أصلا به أن يضر الآخرين، فإذا حصل بفعله الضرر فالضرر مرفوع يرفع الضرر، والضرار هو الذي يفعله الإنسان عن قصد الإضرار بصاحبه أو بجاره. ومثل أهل العلم لذلك بأنه لو أن إنسانا مع جاره عنده حديقة ملاصقة لبيت جاره، وأخذ يسقي الحديقة، ثم صار الماء يدخل على بيت الجار ويؤذيه وهو لم يقصد ذلك، فطالما أن الأمر وصل إلى حد الضرر بالجار فيجب رفع الضرر، فهذا يتناوله قوله لا ضرر. والضرار أن يتقصد المضرة لجاره، مثل أن يطلق الماء عمدا في فتحة من الفتحات فيدخل على بيت الجار، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس من إيذاء لجيرانهم بالأصوات العالية المزعجة، فهذا إضرار. والشريعة جاءت برفع ذلك كله بقوله لا ضرر ولا ضرار، سواء كان الإنسان قاصدا لذلك أو حصل الضرر بدون قصد. قال ابن رجب رحمه الله: اختلفوا هل بين اللفظين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، والثاني المنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. انتهى كلامه رحمه الله. والشاهد أنه لا ضرر ولا ضرار أي بغير حق، وأشار رحمه الله أنه يدخل تحت ذلك نوعان: النوع الأول أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرار، إيذاء الآخرين وإلحاق المضرة بهم، والثاني أن يكون له غرض صحيح من منفعة أو مصلحة ويترتب عليها مضرة بالآخرين، فسواء هذا أو ذاك فالحديث يتناول ذلك. فالضرر يرفع سواء كان حصل من شخص لا يترتب على فعله مصلحة له وإنما أراد المضرة فقط، أو حصل من شخص يترتب على فعله لهذا الأمر المضر بالآخرين منفعة له، فكل منهما لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث من الدلائل على كمال هذه الشريعة وحسنها، وهذه قاعدة عظيمة نافعة إذا حققها المسلم أو حققتها المجتمعات المسلمة صلحت أحوال الناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأساس يبنى عليه كثير من أمور القضاء وحل الإشكالات والدعاوى التي تقوم بين الناس وتقع بين المتخاصمين، فهو يعتبر أصلا عظيما وجامعا يرجع إليه في كثير من الخصومات، ويحل به كثير من المنازعات التي تقع بين المتخاصمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعاواهم، فيه أنه لو كان كل إنسان ادعى على شيء بأنه له وأعطي بمجرد دعواه لترتب على ذلك فساد عريض. فلو كان الأمر بهذه الصفة أصبح كل إنسان ذمته ضعيفة وإيمانه ضعيف، إن رأى شيئا قال هذا لي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لفشى هذا الأمر بين الناس من أصحاب الذمم الضعيفة فيدعون أموال الآخرين ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، أي الذي يدعي أن شيئا له مما يمتلكه غيره عليه أن يأتي بالبينة، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قراء أو غيرهما مما يدل على أن هذا له. واليمين على من أنكر، المقصود بمن أنكر أي المدعى عليه، فالمدعى عليه طالب باليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين وامتنع قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. فالحديث يعد قاعدة عظيمة وأصلا عظيما يرجع إليه في القضاء والأحكام وفض الخصومات. وكما يفيد في فض الإشكالات والخصومات المتعلقة بأمور الدنيا، فإنه كذلك يمكن أن يستفاد منه ضابط وفائدة فيما يتعلق بثواب الآخرة والدعاوى التي تدعى فيما يتعلق بالآخرة، فيقال فيها البينة على المدعي. مثلا: من ادعى محبة الله أو ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد الدعوة لا تكفي، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. فإذا ادعى أنه يحب الله أو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحب الدين الإسلامي، فليقم من نفسه على ذلك بينة تدل على صدق دعواه. والبينة مقررة في القرآن، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهذا أعظم من الأول. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.